أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة وركبانا، ماشين أو ساعين، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
نعم. باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولأمته من بعده، حينما يكون هناك الخوف من عدو فإن للمسلمين أن يصلوا صلاة خاصة متميزة عن غيرها من سائر الصلوات. وهذا مما يدلك على شدة عناية الشريعة بالجماعة، بصلاة الجماعة، حتى في الخوف لم يتركوا الجماعة، حتى في أحلك الظروف وأشدها قساوة وأشدها رعبا، ومع ذلك حافظوا على صلاة الجماعة. وقد جاءت صلاة الخوف بطرق مختلفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت منها كثير. صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق، كيفيات مختلفة، إلا أن إمامنا مالك رحمة الله عليه قال: والعمل على حديث صالح بن خوات، يعني الرواية التي جاء بها صالح بن خوات هي أحب إلينا، الصيغة التي جاء بها والتي ذكرها المصنف هنا، وإلا فقد جاءت صيغ أخرى غير هذه، وليس في هذا تناقض. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف عدة مرات، وفي كل مرة يصلي حسب ما يناسب المقام من ظروف الخوف وعدمه، قلته وشدته، يغير حسب ما يناسب المكان والمقام. جيد. ليس هذا كما هو الحال في صلاة الكسوف التي جاء فيها بعض الاختلاف في الروايات، هذا ضعيف لأنها ما صلاها إلا مرة واحدة، وسيأتي ما خالف ذلك، ما جاء مخالفا لذلك كله ضعيف لأن ما تكررت. أما هذه فصلاها صلى الله عليه وسلم مرار. جيد. كل مرة يصلي حسب ما يناسب المقام، إلا أننا كما مر بنا بالأمس أنه يوم الخندق لم يصلها. يوم الخندق هو يوم الأحزاب في السنة الخامسة، حين تحالف الأحزاب قريش ومن معها وأرادوا أن يغيروا على المدينة مع تواطؤ من المنافقين ومن بعض من في المدينة داخل، معروف يعني اليهود وكذا، قصة الأحزاب. ففي ذلك اليوم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فاختلفت أنظار أهل العلم، فمنهم من قال بأن الخوف كان أشد مما يمكن أن يجتمع فيه الناس، وكان هناك رماية يسيرة بالنبال والسهام من وراء الخندق، هي مناوشة خفيفة، ما وقع قتال كبير كما قال الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن وقعت تراشق خفيف. منهم من قال هذا، ولكن البخاري رحمة الله عليه لم ينح هذا المنح، وإنما قال: أصلا ما كانت صلاة الخوف قد شرعت يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعت له عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع بعد الخندق، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. المهم، صفتها هي هذه: أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، فيأخذ نصف الجيش ويصلي بهم، يحرم بهم ويصلون خلفه، والنصف الآخر وجاه العدو، فإذا صلى بهم ركعة تامة بسجدتيها، إذا كانوا في السفر صلى بهم، يصلي بهم ركعة تامة فإذا قام للركعة الثانية انفصلوا عنه وصلوا لأنفسهم ركعة الركعة، كل واحد يصلي لنفسه ركعة خفيفة قدر المستطاع، ثم لأنفسهم والإمام قائم وحده، فينصرفون بعد أن يسلموا ويأخذوا أماكن أولئك الذين بقوا، ويأتي أولئك ويصلي بهم الركعة المتبقية ويسلم، فيقومون ويكملون الركعة المتبقية لهم وحدانا لا يؤم أحدهم أحدا، لا يؤم بعضهم بعضا بعد أن انفصلوا عن إمامه. وصلاة الخوف مشروعة في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو معلوم، أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الكبر لكان لكم عدوا، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، إلى آخر الآيات. المهم جاءت مفصلة في كتاب الله، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لها بصيغ مختلفة حسب الظروف وحسب الأحوال ودرجة الخوف. والذي اختاره مالك رحمه الله تعالى كما قلنا أنه اختار رواية صالح بن خوات، وهي التي أشار إليها المصنف هنا، وملخصها ما ذكرنا لكم، طريقة هذه التي ذكرنا لكم هي ملخص طريق صفتها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
جيد، فإذا كانت الصلاة ثلاثية يعني المغرب، هي المغرب فقط لا يقال كالمغرب لأن لا توجد أخرى، إذا كانت صلاة المغرب الثلاثية فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين جيد، ثم إذا قام للثالثة ينفصلون عنه ويصلون لأنفسهم ركعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة واحدة، وإذا سلم قاموا وأكملوا ركعتين المتبقيتين أكملوا ذلك لأنفسهم. هذا بالنسبة للصلاة الثلاثية. صلاة الرباعية يفعلون فيها ما يفعلون في الثنائية، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يعني إذا كان هذا الخوف حصل لهم في الحضر ليسوا مسافرين، لأن الثنائية هذه في الصبح وفي السفر، أما إذا كانوا أصلا ليسوا مسافرين وإنما في مكانهم حصل لهم هذا الخوف، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين بنفس الطريقة التي تقدم بيانها في الثنائية. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منن. وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الناس والإمام ضحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة، وليس فيها أذان ولا إقامة، فيصلي ركعتين يقرأ فيهما جهرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبير القيام، وفي كل ركعة سجدتين، ثم يتشهد ثم يسلم ثم يلقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف.
نعم، صلاة العيدين سنة مؤكدة، فإذا قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه سنة واجبة فالمراد بها سنة مؤكدة، ليس كما لو قال واجب ولم يذكر السنة، إذا قال واجب فمعناه الواجب، وإذا قال سنة واجبة فمعناه سنة مؤكدة، هذا المراد. والمذهب أي مذهب مالك رحمة الله عليه أن هناك على أن هناك أربع سنن تسمى بالسنن المؤكدة، أوكدها الوتر ثم العيدين ثم الاستسقاء ثم الكسوف، هذه السنن الأربعة أوكدوا الصلوات بعد الفرائض، ليست فرائض على هيئة الصلوات الخمس وليست كغيرها من سائر النوافل، واضح؟ بعد أن ذكر الوتر فيما مضى الآن قال صلاة العيد وأخذ يبين كيفيتها وصفتها، فقال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين سنة واجبة، هذا حكمها أولا، ثم قال: يخرج لها الناس والإمام ضحوة قدر ما إذا وصل حانت الصلاة، أي يخرج لها بعد صلاة الصبح بشيء يسير، بحيث أنهم يصلون المصلى أو يصل الإمام المصلى فإذا النافلة قد حلت. متى تحل النافلة؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. ما مقدار ارتفاع الشمس قدر كم من الوقت يأخذ بعد الشروق؟ ربع ساعة. ركز جيدا. شروق الشمس بينه وبين أن ترتفع الشمس قيد رمح ربع ساعة، 15 دقيقة. من هنا تحل النافلة، قيل أقل من ذلك قليلا وقيل أكثر، ولكن الوسط 15 دقيقة بإذن الله تعالى. فهذا هو القدر الذي يخرج فيه الإمام بحيث يصل وقد حلت النافلة مباشرة، فيقوم ويصليها على النحو الذي سيأتي. قال نعم، قال وليس فيها أذان ولا إقامة، وهذا معلوم، لا يقام لغير الفرائض ولا يؤذن لغير الفرائض، الأذان خاص بالفريضة، الإقامة خاصة بالفريضة، ما سواهما ليس فيه أذان ولا إقامة. جيد. قال فيصلي ركعتين يقرأ فيهما جهرا، يقرأ في تين كالركعتين جهرا. وقد قلنا أن كل النوافل النهارية الأصل فيها أنها تكون سرا إلا ذات الخطبة، إلا ذوات الخطب التي يخطب فيها. النافلة التي فيها خطبة تكون جهر، والنافلة التي لا خطبة في خطبة فيها وهي في النهار تكون سر. ركعتين يقرأ فيهما جهرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما، هكذا ذكر رحمة الله عليه. فأما سبح اسم ربك الأعلى فقد جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في العيد، وأما الشمس لم يرد فيها نص عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هو استحسان، وإلا فالنص إنما جاء في سبح وهل أتاك حديث الغاشية، وجاء في قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة به، مع اتفاق جميع المسلمين على جواز أن يقرأ غير ذلك إن شاء، لو أن يقرأ غير ذلك، وأما الأفضلية فهنا، ولكن ما قرأ به من القرآن مجزي أيا كان. نعم. قال ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، تكبيرة الإحرام وستة تكبيرات أخرى بعدها متتالية ليس بينها إلا قدر النفس، الله أكبر الله أكبر، قدر النفس فقط، ليس بينها ذكر ولا دعاء ولا شيء بين التكبيرة والتكبير. نعم، سبعة تكبيرات باحتساب تكبيرة الإحرام، يعد فيها تكبيرة الإحرام كما قال. نعم. وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، من غير تكبيرة الانتقال، فيكون الجميع ستة. وهذا هو المعمول به عند جماهير أهل العلم في كل المذاهب، وإن كان الشافعية يجعلون في الأولى سبعة تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، ولكن الأحناف خالفوا هذا، خالفوا جميع المذاهب في هذه المسألة، ولا أعرف لقولهم مستندا. سبحان الله، الأحناف أتباع أبي حنيفة يرون أن العيد يكبر له ثلاثا في الأولى وثلاث في الثانية، ولا أعرف فيه حديثا أبدا حسب علمي والعلم عند الله. قال وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتين على النحو المعتاد، ثم يتشهد ثم يسلم، هذا واضح كله، ثم يرقى المنبر ويخطب. سنتها أن يوضع فيها منبر، سنة صلاة العيدين أن يوضع للخطيب منبر، هذا إذا صليت هذه الصلاة في المصلى، وتلك هي سنتها، السنة أن تصلى في المصلى لا في المساجد، إلا أن لا يكون هناك مكان يسع الناس، أو تكون هناك ظروف معينة تمنع الناس من الخروج كالمطر والبرد ونحو ذلك، فلا مانع من فعلها في المساجد. المدن الكبيرة الآن ليست فيها مصليات تسع الناس، فما دام الأمر كذلك فلا بد من، لم يبق هناك بد من أن نفعلها في المساجد. ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيدين في مسجده إلا مرة واحدة في عيد أضحى، كان هناك مطر، مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى 18 عيدا في 9 أعوام. العام فيه كم من عيد؟
عيدين.
9 أعوام 18 عيد، فطر وأضحى، فطر وأضحى، 18 عيدا في 9 أعوام منذ أن شرعت له صلاة العيد صلى الله عليه وسلم، صلاها كلها في المصلى إلا ماذا؟ إلا مرة صلى الأضحى في مسجده صلى الله عليه وسلم للمطر، كان هناك مطر ينزل، ولكن يومئذ كانت المدينة صغيرة، المصلى يسع الناس كلهم. أما إذا كنا في المدن الكبيرة كما الآن، الحمد لله المدن فيها الملايين من الناس، ما يمكن يجتمع، ما في ساحة تسعهم، مساجدهم يصلون فيها ولا حرج إن شاء الله. وإلا فالأفضلية تكمن في أن تؤدى
في المصلى.
قال
ويجلس في ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف.
نعم. لم يرد نص صريح صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد خطبتين، وإنما جاء خطب فقط من غير ذكر عدد الخطب، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى قاسوها على خطبة الجمعة فجعلوها خطبتين، وإلا ليس هناك نص. النص في كونه فقط خطب الناس وأنه خطبهم بعد أن صلى، ولكن لم يرد أبدا نص يذكر خطبتين، إلا أن أهل العلم قلنا قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، قالوا ما دمنا وجدنا هذه ذكرت فيها الخطبتان فكذلك نفعل في هذه، على قاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. هنا جاء خطبة مطلقة وما جاء تقييد بعدد، وهناك جاء مقيدا باثنتين، قالوا نحمل هذه على هذه فنجعل الخطبة مثل تلك، وهما خطبتان كما ذكر رحمة الله عليه، فالمسألة حسنة إن شاء الله. نعم. قال ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف، إذا انتهى من الخطبة خلاص ما بقي شيء.
نعم أحسن الله إليكم.
إن كان عيد أضحى يذبح.
نعم بعد
كان عيد أضحى اللي يقطع الصوت. إن كان عيد أضحى يذبح وضحيته في المصلى إن أمكنه ذلك، هذه سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب أن يرجع في طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحر ما ينحر ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يرجع في طريق غير الطريق التي أتى منها، وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، أي ذهب من طريق وعاد من أخرى غير تلك التي ذهب منها، قيل ليشهد تشهد عليه هذه وتلك، وقيل لتكثر الصدقات على المساكين في هذه وهذه، فيكون قد وجد رأى هؤلاء وأعطاهم ما يسر الله، ورأى هؤلاء في عودته وأعطاهم، وكل ذلك واسع إن شاء الله. المهم حينما يفعلها الإنسان يفعلها تأسيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخالف الطريق، والسنة فيها أيضا أن يمشي ولا يركب إذا كان قادر، من يقدر على المشي وليس هناك ما يمنعه من المشي، ليس هناك ضيق وقت ولا شيء، سنة المشي وليس الركوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها ماشيا. نعم. قال ويستحب أن يرجع في طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، يعني هذا ليس خاص بالإمام بل كل المصلين، وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته كما ذكرنا قبل إلى المصلى فذبحها أو نحر ما ينحر ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، لأنه من السنة أن لا يذبح الناس إلا بعد أن يذبح الإمام، من الواجب أن لا يذبحوا إلا بعد الصلاة، ومن السنة أن لا يذبحوا إلا بعد ذبح الإمام، لأن ما ذبح من الأضاحي وسيأتي في باب الأضحية قبل الصلاة فهو لحم ليس بنسك. نعم. وليذكر الله في خروجه، لأنها أيام ذكر، اذكر الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي هذه، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله شيئا من ذلك. نعم. قال وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى على حد سواء، وذكر هنا تكبير والتهليل والتحميد أو الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم ما تيسر من الأذكار الواردة. نعم. والمأثورة. قال وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى، جهرا يجهر بهذا التكبير، الإمام والناس كذلك، يعني هذه يستوي فيها أيضا الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبروا بتكبير الإمام في خطبته وينصتوا فيما سوى ذلك، فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس جبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح في اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منا، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، والتكبير جبر الصلوات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميلا فحسن، يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول، وكل واسع.
هو يكبر الله على ما هي، لا بد يعني من الإكثار من التكبير في أيام منى، أيام التشريق، يوم الأضحى وأيام التشريق. المهم كما قال رحمة الله عليه: فإذا دخل الإمام للصلاة توقف الناس عن الذكر، عن الدعاء والذكر وكذا، عن التكبير والتهليل والتحميد. قال: ويكبر بتكبير الإمام في خطبته، يخلل خطبته التكبير، يخطب ويكبر، يأتي بقدر من التكبير ثم يخطب ويكبر، وهكذا يخللها التكبير مثل ما يفعل بالاستغفار في صلاة الاستسقاء، يخلل خطبة الاستسقاء الاستغفار، ويخلل خطبة العيدين التكبير. نعم. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات، يعني هذا التكبير المقيد، أدبار الصلوات المكتوبة. قال: بدءا من يوم النحر إلى صلاة الصبح في اليوم الرابع منه. هذا المذهب، وإلا فهناك روايات أخرى، ولكن المهم أشهر ما ورد في ذلك أن يبدأ التكبير من صلاة الصبح يوم العيد،
صلاة الصبح،
ويستمر إلى عصر اليوم الأخير
ثالث
التشريق.
التشريق
هذا الأشهر.
نعم.
وإلا فالروايات في المسألة متعددة جدا. نعم.
نعم.
في المذهب 15 صلاة.
نعم.
المذهب التكبير على أدبار 15 صلاة مكتوبة.
صلاة.
نعم. قال: وهو آخر أيام منا، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع في اليوم الرابع يقصر. قال: والتكبير دبر الصلوات بهذا اللفظ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا إذا أفرد التكبير فقط، وإلا فإنه إن جمع مع التكبير غيره التهليل والتحميد يجعلها باللفظ الآخر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم.
أحسن الله.
روي عن مالك هذا والأول،
وكل واسع.
نعم. روي عنه هذا وروي عنه الثاني. روي عنه هذا والأول وكل واسع، يعني سواء اقتصر على التكبير ثلاثا فقط في كل إثر كل صلاة مكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم أتى بالتكبير مرتين والتحميد والتهليل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.
أي نعم، يستحب فيه أن يغتسل الإنسان ويتطيب ويلبس أجمل ما يملك، ودليل تجملي ولبس أجمل ما يملك في العيد وفي الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثوب من استبرق، وقال له: هل اشتريت هذا للجمعة والوفد؟ في رواية للجمعة والعيد. جيد. فإذا دل هذا على أن على أصل مشروعية التجمل لهذه الأيام العيد والجمعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك الثوب باعتبار ذات الثوب لا باعتبار أصل الاقتراح والطلب، لم يقل له لا لا أو يتجمل له أو يحتاج لبسا جديد، لا، وإنما قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، يعني هذا الثوب حرير وأنا لا ألبس الحرير ورجال أمتي لا يلبسون الحرير. إذن تبين لعمر رضي الله عنه حكم لبس الحرير، ولكن أصل الطلب الذي هو أن يتجمل أنه يريد له أجمل الثياب في العيد واستقبال الوفود أو في العيد والجمعة، فأقره على ذلك، فعلم سنية التجمل ولبس أحسن ما يملك في هذه المناسبات. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في صلاة الخسوف. قال رحمه الله: وصلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد، فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، فقرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته أولا، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا ويقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم، ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أثاثا وكسائر ركوع النوافل، وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم.
جيد. هنا قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخسوف. والخسوف إذا أطلق يدخل فيه الشمس والقمر، والكسوف كذلك إذا أطلق يدخل فيه الشمس والقمر، ولكن إذا ذكر معا افترقا. إذا قلت الخسوف والكسوف فيكون الخسوف للقمر والكسوف للشمس. جيد. وإلا فعند إطلاق واحد منهما فالآخر مندرج فيه. وقد حصل كسوف الشمس وهو المراد هنا، إن كان ذكر أيضا خسوف القمر شيئا في ذيل الباب، حصل كسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وصادف أن كان ذلك يوم توفي ابنه، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي أمه مارية القبطية. فلما حصل ذلك، حصل الكسوف وتزامن مع وفاة إبراهيم عليه السلام، قال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم تلك لم يقرهم عليها وبين لهم خطأه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. وكما جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لكن الله يخوف بهما، بهاتين الآيتين خسوف الشمس والقمر. فلا بد، المهم صحح لهم هذا المعتقد الذي هو أن هذا حصل بسبب موت فلان، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون بسبب موت أحد ولا حياته ولا رضاه ولا غضب ولا شيء من ذلك، إنما هما آيات الله عز وجل يرسلهما على خلقه يخوف بهما الناس، وبين لهم ما شرع أن يفعل عندما يحصل الكسوف. فإذا صلاة الكسوف وفق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هذا هو الثابت من فعلها، هي في حد ذاتها سنة مؤكدة، لذا قال سنة واجبة. وقلنا لكم أن ابن أبي زيد رحمة الله عليه حينما يقول سنة واجبة فهو يقصد سنة مؤكدة، خلافا لما إذا قال واجب فقط فلا يقصد السنة عندئذ، إنما فوق ما يكون مرادفا للفرض أو نحو ذلك أو دونه، ولكن ليس السنة المطلقة عموما. فصفة فعلها هي هذه المذكورة. أولا هي حكمها السنية المؤكدة، وينادى في الناس أن الصلاة جامعة، ينادى في الناس الصلاة جامعة ليعلموا أن الناس سيجتمعون اليوم. هناك وسائل يعلم الناس بواسطتها أن الكسوف سيكون الساعة الفلانية وكذا، لا مانع، ولكننا إن أخبرنا بأن الكسوف سيكون في الساعة الفلانية نتهيأ ولا نشرع في الصلاة إلا إذا رأينا الكسوف حصل. واضح أن هذا آية من آيات الله وهذا أمر غيب، ولكن فيه أشياء ربما حسابات فلكية وكذا تدل على شيء من ذلك، لا بأس نستفيد منها، إلا أننا لا نشرع إلا بعد أن نعاين الكسوف، إذا عايناه شرعنا في الصلاة. جيد. صفتها هي هذه التي ذكرنا، ولا نظير لها في الإسلام، لا توجد صلاة شبيهة بصلاة الكسوف، منفردة عن كل أنواع الصلوات الأخرى. وذلك أن الإمام حينما يحرم ويقرأ يركع ثم يرفع ويعود للقراءة من جديد، ولم ينزل بعد للسجود، ثم يقرأ الفاتحة من جديد وما تيسر من القرآن ثم يركع، هذا ركوع ثاني ولم يسجد بعد، قراءة مرتين وركوعين قبل نزوله للسجود، ثم يسجد سجدتين على النحو المعتاد، ثم يرفع ويقرأ ما تيسر ويركع، ثم يرفع من الركوع ويعود للقراءة من جديد ويقرأ الفاتحة وما تيسر في كل قيام، ثم يركع، صار أيضا ركوعين آخرين قبل السجود، ثم ينزل للسجود ويسجد سجدتين على النحو المعتاد ويتشهد ويسلم، ويقوم ويعظ الناس موعظة فيها زجر وتخويف، وليست هي خطبة على النحو المعتاد، إذ ليست خطبة لكنها موعظة وزجر، والخلاف هنا لفظي إلى حد كبير، ما دام سيقوم ويتكلم للناس سميه خطبة سميه موعظة سميها زجر، اختلاف خلاف لفظي. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، صلى هكذا، وكل ما تجده من الروايات في هذا الحديث غير ما ذكرنا فهو ضعيف، حتى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر بعض طرق هذا الحديث التي فيها 6 ركوعات وفي بعضها 8 ركوعات ولا يصح شيء من ذلك، إنما الرواية الأولى التي أوردها هي الصحيحة التي فيها ذكر 4 ركوعات. جيد؟ وذلك أنه هنا لا يقبل اختلاف الصفة، لأن الواقع ما وقعت إلا مرة واحدة، فما دامت كذلك لا يمكن أن يكون صلاها 6 وصلاها 4، هي صلاها مرة واحدة، على خلاف صلاة الخوف التي تقدم ذكرها فإنها تكرر وقوعها وكل مرة يصليها على نحو مختلف عن المرة الأولى ليعلم الناس الصفات المختلفة، أما هذه ما وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، وصفتها هي هذه التي ذكرنا هنا، أنها هي الصفة المعتمدة، هي التي ذكرها المصنف وهي التي اختارها مالك رحمه الله تعالى، وهي الرواية الصحيحة، ما سوى ذلك كله فيه أوهام. جيد، قلنا يعظ الناس بعد ذلك، وقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس على إثر صلاته للكسوف، إلى أن قال لهم أنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار في عرضها الجدار، جدار القبلة في عرض هذا الحائط، عرضت عليه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وقال لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يرك اليوم في الخير والشر، يعني لم ير من الخير مثل ما رأى اليوم حين أطلعه ربه تبارك وتعالى على ما شاء أن يطلعه عليه من أمر الجنة، ولم ير مثل هذا في الشر من الشر حين أطلعه أيضا ربه تبارك وتعالى على ما شاء أن يطلعه عليه من أهوال الجحيم وجهنم، عاذنا الله وإياكم منها. جيد، فإذا الموعظة لا بد منها تكون، سمها خطبة سمها زجر سمها موعظة سمها ما شئت، المهم هذا ليس هو الفائدة، المهم أن يكون هناك كلام على إثرها. جيد، ما مقدار القراءة فيها وكيف تكون القراءة؟ ذهب مالك رحمة الله عليه إلى أن القراءة فيها تكون سرا، وذهب آخرون من العلماء والأئمة إلى أن القراءة فيها تكون جهرا، وقول مالك أرجح مع علمنا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري، وقالت فيه جهر بالقراءة، ونحن دائما نقول هذا من أشكل ما وجدها في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، هذا حين يقول جهر بالقراءة ولا نراه إلا من تصرف الرواة، وذلك أنه لو جهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة لوجدنا من عرف لنا ما قرأ، فلما لم نجد أحدا من الصحابة أبدا قال قرأ بالتأكيد كذا وكذا عرفنا أنها كانت سر، لأنك ربما أنت تسهل وهذا يذهل وهذا يغفل، ولكن كل ما يمكن هذا ليس فيهم أحد، العيد قالوا لنا قرأ كذا وكذا، الجمعة قالوا قرأ كذا وكذا، إذن هنا حينما لم يصرح أحد منهم بما قرأ بالضبط علم يقينا أنه قد أسر، وبهذا أخذ مالك رحمة الله عليه وقوله أرجح مع وجود الرواية كما قلنا عن عائشة قالت جهر بالقراءة، فقلنا هذا مستشكل جدا لعله من تصرفات الرواة. جيد، ولكن علم أن الصحابة رضي الله عنهم قدروا مقدار قيامه في المرة الأولى وقيامه ذلك نحو من قدر قراءة سورة البقرة في القيام الأول، وآل عمران في الثانية، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع، 12 حزب زيادة في هذه الصلاة، وكان يركع بقدر ما يمضي قائما، يجعل الركوع بقدر ذلك، وقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ينبغي للإمام في هذه عز وجل 100 مرة في الركوع الأول، 100 تسبيحة من سبحان ربي العظيم، وفي الثاني 75، وفي الثالث 50، وفي الرابع 25، لأن كل واحد أقل من الذي بعده كما شاء. جيد. وفي السجودين نفس، في السجودات نفس الشيء، سبحان ربي الأعلى 100 مرة في الأول، وسبحان ربي الأعلى 75 في الثاني، وهكذا. لأنه ما دام قدر ركوعه وسجوده بقريب من قيامه لابد أن يكون عدد كبير من التسبيح. هذا إن تيسر، هذا هو الأكمل والأتم. إن تعذر ما تيسر فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ذكر رحمة الله عليه الخسوف، خسوف القمر، وقال بأنه لا يجتمع الناس له، وليست له صلاة خاصة متميزة عن غيرها من الصلوات كما هو الحال في الكسوف، وإنما يصلون ركعتين ركعتين على النحو المعتاد في الركعات النوافل شفعا، هكذا مثنى مثنى مثنى، ويبقوا يصلون إلى أن ينجلي البدر أو يطلع الفجر. إذا حصل خسوف القمر نصلي ركعتين، فإذا سلمنا نظرنا هل انجلى أم لا، ثم نصلي ركعتين ثم اثنتين ثم اثنتين، ونستمر هكذا إلى متى؟ إلى أن ينجلي البدر أو يطلع الفجر. خلافا للكسوف فإنما نصلي هاتين الركعتين فقط ولا نزيد، ولو لم تنجلي الشمس نكتفي بركعتين. إن شاء الله واضح؟ جيد. الإمام مالك رحمه الله وأكثر أهل العلم معه في هذا على أن الخسوف إنما كما ذكر المصنف هنا ركعتين على النحو المعتاد، وليس له غير ذلك. الكسوف بالصفة الأخرى، يعني هناك فرق بين الخسوف والكسوف في صفة الصلاة. الحنابلة يرون أنها صلاة واحدة، كما نصلي الكسوف للشمس نصلي الخسوف للقمر ولا فرق. قالوا ما دام قد جاء مقرونين في حديث واحد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما، إذا حكمهما واحد. الجمهور قالوا لا، قالوا معلوم أن الكسوف ما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرة، أما الخسوف فهو أكثر وقوعا، ولا تكاد تمر سنة قمرية إلا وحصل على الأقل مرة في شهر من الشهور، ومع هذا ما نقل أنه جمع الناس إليه، فلو جمع الناس إليه لنقل. جيد. فقالوا إذن عرفنا أنه مأمور بأن نصلي له، ولكن نصلي للصلاة العادية ركعتين ركعتين بالطريقة العادية، ليس كالكسوف الذي فيه ركوعين في كل ركعة. أظن واضح هذا الكلام إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم، ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه ما على منكبه الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم، ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبير الخفض والرفع، ولا أذان فيهما ولا إقامة.
نعم. هنا رحمة الله عليه أتى بالسنة الرابعة من السنة المؤكدة، بعد أن ذكر الوتر وقد مضى في الحصة الأمس أظن، وذكر العيدين والكسوف، الآن الاستسقاء هو الرابع. نعم. والاستسقاء سنة مؤكدة في حق المسلمين، كما أن العيد مؤكد في حقهم فكذلك الاستسقاء، إذا حصل مقتضاه، ومقتضاه هو ماذا؟ لأن الاستسقاء ما معناه؟ طلب السقيا من الله عز وجل. فإذا حصل المقتضى الذي هو إما انقطاع الأمطار، وإما نضوب الآبار، وإما جفاف العيون، وإما الجدب، أي شيء من ذلك كله إذا حصل فإنه يسن لهم أن يلجأوا إلى ربهم جل جلاله مجتمعين بهذه الطريقة، وإلا فاللجوء إلى الله مطلوب في كل وقت ومن كل مسلم وعلى كل الأحوال، ولكن هنا بشكل جماعي. فيصلون الاستسقاء المقصودة، لأن هناك الاستسقاء العابر أو العارض، الاستسقاء العارض وليس هو الذي يريد يقصده هنا، يقصد الاستسقاء المقصود بذاته. فالاستسقاء العارض حينما خرج رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الجمعة فقال استسق لنا الله أو اسأل الله لنا السقيا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ودعا الله عز وجل أن يسقيهم، ثم بعد ذلك جاء ذلك الرجل أو غيره في الجمعة الموالية وطلب أيضا أو شكى أيضا التضرر الذي حصل لهم بسبب تهدم البيوت وتقطع الطرق بسبب كثرة المياه، فحصل ما يسمى بالاستصحاء. وقد قال أهل العلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين على المنبر في الدعاء إلا إذا كان مستسقيا أو مستصحيا، إذا كان في الخطبة ما كان يرفع يديه، بل كانوا يكرهون ذلك، بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأى من يفعل سبه، قال قبح الله هاتين الأديتين القصيرتين كذا كذا، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يفعل هكذا، وأشار بإصبعه، قال على الخطبة على المنبر وأنت تخطب لا ترفع يدك إلا إذا كنت ماذا؟ مستسقيا أو مستصحيا، مستسقيا طالبا السقيا أو مستصحيا طالبا تحويل المطر عن الناس، حين تقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر إلى آخره، فهذا يسمى استسقاء. المهم فذاك يسمى ماذا؟ استسقاء عارض، وهذا هنا استسقاء الخاص المقصود، فهو حين يخرج الناس لتأدية هذه الصلاة ويجتمعون ويدعون وكذا، هذا الاستسقاء المقصود وهو الذي يريده هنا، فيخرج الناس له في نفس الوقت الذي يخرجون فيه لصلاة العيد، ويؤدونه في نفس المكان الذي يؤدون فيه صلاة العيد، إما في المصليات العامة إن اتسعت وإلا ففي المساجد، جيد، ضحوة كما هو الحال في صلاة العيد، يخرجون متبذلين متواضعين متذللين خاضعين لربهم مظهرين الضعف والمسكنة لله عز وجل في هيئة الرثة، ليس أن يخرجوا في هيئات الرفاهية والملابس الجميلة وكذا، لا لا، خلاف العيد تماما، حتى كانوا يلبسون اللباس المرقع ويخرجون فيه إظهارا ليش؟ للذل والمسكنة والاحتياج، جيد. فإذا خرجوا وجاءوا المصلى يصلون هاتين الركعتين، يصلي بهم الإمام هاتين الركعتين ويخطبهم وهو مستقبلا لهم، ثم يوليهم ظهره ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويجعل ما كان منه على يمينه يجعله على شماله، وما كان منه على شماله يجعله على يمينه، من غير تنكيص، لا ينكس الثوب، لا يجعل الرداء منكسا بحيث ما كان أعلى يصير أسفل، لا لا لا، وإنما يديره فقط بحيث يجعل ما كان هنا على الجهة الأخرى والعكس. ويفعل الناس، ولكن انتبهوا، إنما الذي يحول هو الأردية، جمع رداء، ما هو القميص والثوب وجاكيطة وكذا، لا لا لا، ما في، إنما هو الرداء فقط، هو الذي من كان لابس الرداء يحوله، من كان في غير ذلك لا يطالب بالتحويل، جيد. ثم يستقبل قلنا الإمام القبلة ويدعو ويرفع يديه ويبالغ في الرفع، وقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في هذا الموضع الذي هو الاستسقاء جعل ظهور يديه الشريفتين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، وهذا ما لا يعرفه إلا القليل، يفعل هكذا، انظر، هذا دعاء الاستسقاء، كل الدعاء يجعل بطونهما إلى وجهه، إلا في هذا يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء تيامنا بنزول وهطول المطر، جيد. هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وردت في غير هذا الموضع أبدا، لا نعرف الحكمة من ذلك، نقول سمعنا وأطعنا، لماذا كذا وكذا، ما لا نعرف، جيد. ويدعو يعني يجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ويكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار أصلا مجلب بفضل الله تبارك وتعالى، مجلب للرزق ومجلب للمطر، لقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جيد، يكثر من الاستغفار بالطريقة التي تقدمت ثم ينصرفون، هذا هو، هذه هي صفة صلاة الاستسقاء، وصفتها واحدة منضبطة ليس فيها خلافات كثيرة ولا كذا، فيها قطعا كلمة موعظة للناس، يعظ الناس ويحذرهم من سخط الله عز وجل، ويبين لهم أنهم أنهم بإيمانهم يجلب يبسط الله لهم الرزق ويمتعهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فذكرهم بكل ذلك، أن تقوى الله والإيمان بالله وكثرة استغفاره جل جلاله مجلبة لرضا الله تبارك وتعالى، ومجلبة لبسط رزقه جل وعلا على عباده. جيد، هذا موعظة. ثم ينصرف بعد ذلك بهذه الطريقة التي ذكرناها، والمشي أولى من الركوب. من إذا خرج إلى الاستسقاء إن أمكنه أن يخرج ماشيا كان ذلك أدعى لإظهار المذلة والخضوع والاحتياج والمسكنة. الأمم السابقة كانت لا يصح منها استسقاء إلا بواسطة أنبيائها، وإذا استسقى موسى لقومه لابد هم يجوه ويطلب له. أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين كان عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيها كان هو يستسقي لها، وبعدها الأمر بعده صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فتح لهم هذا، كلهم يلجؤون إلى ربهم و موقنين بأنه سيسقيهم وأنه سيذهب ما بهم من حاجة وخصاصة، واضح؟ فيعطيهم الله تبارك وتعالى بفضله ومنه. وفي هذا في هنا فيما يتعلق بالدعاء، عند الدعاء في الاستسقاء بعد أن ذكرنا صفة اليد وكذا، من الأحسن إن وجد في القوم أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم للدعاء، تأسياً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخذ بيد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا كنا إليك نتوسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا فنحن نتوسل لك بعم نبينا، أدعو يا عباس. هذه سنة حميدة، واضح؟ إن وجدنا أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدمه، فلان أدعي الله ونؤمن على دعائه، واضح؟ نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وفضل هذا الذي أعطاه الله عز وجل لمن حباه وجعله من آل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن على دعائه. وهذه وسائل أعطينا إياها، أعطانا إياها ربنا تبارك وتعالى، نستعملها على وفق ما وضعت له، لا نزيد ولا لا نجحدها نعوذ بالله، ولا نبالغ فيها فنتجاوز بها الحد، نستعملها على قدر ما ورد في النصوص. نعم.